سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا خبت لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود عقدوا بينها وبين المنايا ودعاوها هنا توفى العقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذلا جل ناداها لموا وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعويا صعود فقضى والصدور منهم تلظى ببرام وما أبيح يا الورو فقضى والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح يا الورو تركوها على الصعيد ثلاث يا بنفسي ماذا يقل الصعيد سلبوه برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحصاب برو وحفرة قبر حسين يمه، وقام محني الظهار وضع يد تحت الرجل والثانية تحت الصدر، وقام كل ما رفع جانب جانب الثاني يخب، صاح ابويا شلون اشيلك ولو صالوا مطشرة، لا كفين يحصل يا ابويا ولا حنوط ولا غسل ولا عضو منك بلا خار يا عزيزي متصل، ذاب قلبي باري بالله احضروا لي بالعجل، نجمع وصالة ونراكبها ونلف ونقبرها، ولم جميع وصالة بو اللي انكسر واللي انهشى، حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهم، ما بقى غير الكريم اعلى الرمح يبرى الحرم، ما بقى غير الكريم اعلى الرمح يبرى الحرم، شاله مدد بقبره وظل يقبل من حراه. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد. موضوع بحثنا من خلال هذه الرواية المباركة الأدعية والزيارات بين منهج التأصيل ومنهج التشكيك، والحديث حول هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان منهج التعامل مع نصوص الأدعية والزيارات، والنقطة الثانية في بيان عدم المبرر لمنهج التشكيك، والنقطة الثالثة في بيان القيمة العلمية لحديث الكساء المبارك. نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان منهج التعامل مع نصوص الأدعية والزيارات. هنالك يوجد لدينا في الساحة الشيعية منهجان للتعامل مع نصوص الأدعية والزيارات. المنهج الأول هو المنهج الذي نعبر عنه بمنهج التأصيل، وأصحاب هذا المنهج هم الذين يحاولون المحافظة بقدر الإمكان على الأدعية والزيارات الواردة إلينا وعدم إثارة الشكوك حولها، وهذا المنهج هو الذي دأب عليه علماء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم. مثلا زعيم الطائفة السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية عندما يسأل عن الدعاء الذي نص بعضهم على استحباب قراءته في القنوت، وهو يا من دانت له السماوات والأرضون بالعبودية، هل هو دعاء معتبر أم لا؟ وهل أن هذا الاستحباب ثابت أم لا؟ السيد الخوي يجيب بهذا الجواب، يقول لا بأس بالإتيان به رجاء. هنا السيد الخوئي لا يضعف الدعاء ولا يحاول إثارة الشكوك حوله، بل يحاول تأصيله والمحافظة عليه. يقول لا بأس بالإتيان به رجاء. كذلك عندما يسأل رضوان الله تعالى عليه هل أن أفضل الأدعية في القنوت هو دعاء الفرج، هل ثبت بأن أفضل الأدعية في القنوت هو دعاء الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى آخر الدعاء؟ سيد الخوئي يجيب هذا الجواب، يقول يؤتى به برجاء الفضل أو يؤتى به بقصد الفضل. هنا يسد الأبواب أمام السائل ويحاول أن يحافظ على الدعاء وعدم إثارة الشكوك حوله. أيضا هو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كما في صراط النجاة يسأل عن زيارة عاشوراء، ويقال بأن زيارة عاشوراء لها نسختان، نسخة مختلفة عن النسخة الأخرى، فأي الزيارتين هي الزيارة المعتبرة؟ شوف جواب السيد الخوئي، يقول يصح الإتيان بكل واحدة منهما، وفي موارد اختلافهما يأتي بموارد الاختلاف بقصد الأمر الواقع. يحاول أن يحافظ على كلتا النسختين ولا يرجح نسخة على أخرى ولا يثير شكوكا حول نسخة هذه الزيارة على هذه الزيارة. هذا المنهج أيضا عندما تريد أن تستشفه من كلمات الأعلام، السيد السيستاني دام ظله الشريف يسأل في موقعه الإلكتروني هذا السؤال، ما هو رأيكم في الأدعية الواردة في كتاب مفاتيح الجنان؟ كل الأدعية الواردة في كتاب مفاتيح الجنان. ماذا يجيب دام ظله؟ يجيب بهذا الجواب، يقول إنها أدعية مأثورة عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فلا بأس بقراءتها وقارئها مثاب ومأجور إن شاء الله تعالى. شوف لاحظ المنهج، منهج علمائنا دأب علمائنا على عدم إثارة الشكوك حول نصوص الأدعية والزيارات، بل يحاولون تأصيلها والمحافظة عليها وفتح المجال أمام الناس من أجل قراءتها والمداومة عليها. هذا منهج. المنهج الآخر الذي تشهده الساحة الشيعية الآن هو منهج التشكيك في مقابل منهج التأصيل. منهج التشكيك يتبنى أصحابه التشكيك في الأدعية والزيارات. زيارة الجامعة غير معتبرة، زيارة عاشوراء ضعيفة، دعاء الندبة ضعيف، دعاء التوسل غير معتبر، زيارة الناحية غير معتبرة، حديث الكساء غير معتبر، وكل هذه الدعاوى تسمع من جهة معينة وأشخاص معينين لهم منهج في قبال منهج علماء الطائفة، منهج التأصيل. منهج التشكيك قائم على التشكيك في الأدعية والزيارات بمقدار ما يمكن. زين، انت هذا المنهج قد تسأل يعني لماذا جاء هذا المنهج في قبال منهج التأصيل الذي دأب عليه علماء الطائفة وقرأناه من كلمتهم من كلماتهم، كيف أنهم يحاولون المحافظة على نصوص الأدعية والزيارات؟ ليش جاء منهج التشكيك؟ ما هو المبرر له؟ بحسب تتبعنا لكلمات المشككين والمضعفين للأدعية والزيارات نستنتج وجود عاملين رئيسيين. العامل الأول هو القصور المعرفي. بعض هؤلاء المشككين عندهم قصور علمي ومعرفي، ونتيجة هذا القصور يشككون في الأدعية والزيارات. هل أضرب لك مثال؟ مثلا أحدهم يشكك في زيارة الجامعة ويقول زيارة الجامعة غير معتبرة. زين، أنت تسأله لماذا زيارة الجامعة غير معتبرة؟ يقول لك لأن بعض مضامينها يتصادم مع القرآن، وقد ورد في الروايات بأن ما خالف القرآن فاضربوا به عرض الجدار. تقول له شلون يعني بعض مضامينها يتصادم مع القرآن؟ قل لك نعم، لأننا نقرأ في زيارة الجامعة هذه العبارة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. أنت تخاطب المعصومين عليهم السلام: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. قل هذا معارض للقرآن، مصادم له، لأننا نقرأ في القرآن: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالقرآن يصرح بأن الحساب لله، بينما زيارة الجامعة تصرح بأن الحساب للأئمة. تعارض، فلا بد من ضرب زيارة الجامعة بالجدار. احنا نقول هذا الإشكال نابع عن قصور معرفي. شلون؟ خل أوضح لك. الآن احنا لما نرجع إلى آيات القرآن الكريم، لو التزمنا بهذا المنهج وبهذا النحو من التفكير للزم علينا أيضا أن نرفض بعض آيات القرآن. شلون؟ مو احنا نقرأ في القرآن الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ونقرأ في آية أخرى: قل يتوفاكم ملك الموت ونقرأ في آية ثالثة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. زين آية تقول المتوفي هو الله، وآية تقول المتوفي من؟ ملك الموت. يعني الآيتان متعارضتان؟ لا. لماذا؟ لأن الفعل عندما يسند إلى الفاعل، الفاعل على قسمين، هناك فاعل بالتسبيب وهنالك فاعل بالمباشرة، وكما تصح نسبة الفعل إلى الفاعل بالمباشرة تصح نسبة الفعل إلى الفاعل بالتسبيب. شلون؟ الآن أنت اتاخذ مسدس وتطلق الرصاص على شخص معين تقتله، أنت فاعل للقتل، فاعل للقتل بماذا؟ بالمباشرة، أنت الذي باشرت. زين مرة أخرى أنت لا، ما تباشر ذلك، تأخذ المسدس تعطيه بيد إنسان تقول له قم واضرب فلان، وهذا يروح ويضرب. هذا اللي ضرب قاتل بالمباشرة، وأنت قاتل بماذا؟ بالتسبيب، لأنك الذي تسببت في ذلك، فيقال لك قاتل. أجل إحنا ليش نقول صدام قتل الشعب العراقي؟ يعني هو كان يوقف على رأس واحد واحد؟ لا، وإنما كان ماذا؟ كان المسبب، فالقتل ينسب إليه لأنه الفاعل بالتسبيب. إذن الفعل كما ينسب إلى الفاعل بالمباشرة ينسب إلى الفاعل بالتسبيب. انجي إلى الإماتة، الإماتة فعل أو مو فعل؟ فعل. من الذي يباشره؟ ملك الموت، لذلك ينسب له. لكن من هو المسبب الذي جعل ملك الموت يقبض الأرواح ويميت؟ هو الله، لذلك تنسب الإماتة إلى ملك الموت لأنه المباشر، وتنسب إلى الله لأنه المسبب. ولولا أنه فوض ذلك إلى ملك الموت وتسبب ما كان ملك الموت قادرا على الإماتة. نفس القضية نطرحها في المقام فنقول الزيارة تقول وحسابهم عليكم، والقرآن يقول ثم إن علينا حسابهم. الله هو المالك للحساب كما أنه هو المالك للإماتة، وكما فوض الإماتة التي يملكها لملك الموت فوض الحساب الذي يملكه لمن؟ لمحمد وآل محمد. فالله هو المحاسب باعتباره مالك الحساب، ومحمد وآل محمد هم المحاسبون باعتبارهم المباشرين للحساب. فلا يوجد تعارض بين زيارة الجامعة وبين ماذا؟ وبين القرآن. إذن هذا الإشكال نابع عن قصور معرفي وعلمي، هذا عامل. العامل الرئيسي الآخر الذي نقرأه من كلمات أصحاب منهج التشكيك هو المجاملة مع الآخر. نحن يا إخوان عندنا مشروع، وهذا المشروع مشروع مبارك اسمه مشروع الوحدة الإسلامية. مشروع الوحدة الإسلامية مشروع دعا إليه القرآن ودعا إليه أهل البيت، وقد أوضحنا ذلك في الليلة الثامنة كيف أن القرآن يدعو إلى التعايش السلمي مع من؟ مع المخالف إذا كان مسالما. هذا منهج القرآن ومنهج أهل البيت، وهذا هو مشروع الوحدة الإسلامية الذي يدعو إليه العلماء. ولكن بعض من تبنى هذا المشروع لم يفهم حقيقة هذا المشروع ولم يفهم مغزى هذا المشروع، فراح يتنازل عن بعض الثوابت وعن بعض الأدعية وعن بعض الزيارات وعن بعض الروايات فقط لأنها تثير الطرف الآخر. بعضهم شكك في زيارة عاشوراء فقط لأن زيارة عاشوراء مشتملة على اللعن واللعن يثير الطرف الآخر، فقال بأن زيارة عاشوراء غير معتبرة. بل بعض دور الطبع الشيعية قامت بطباعة مفاتيح الجنان وحذفت اللعن من زيارة عاشوراء من أجل عدم إثارة الطرف الآخر. يا أخي أنت الطرف الآخر يثيرك ليلا ونهارا، طرف الآخر يلعن أبا طالب في الليل والنهار ويكفره ويصر على وصفه بأقبح الألفاظ، الطرف الآخر يصر على خطأ الإمام الحسين عليه السلام في خروجه على يزيد بن معاوية وهكذا. فهل تنازل الطرف الآخر من أجل مراعاة مشاعرك؟ كلا. هذا فهم خاطئ للوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية مشروع مبارك، ولكن هذا المشروع لا يقتضي تنازلا عن شيء من النصوص وعن شيء من الثوابت وعن شيء من القيم والمبادئ، وإنما مشروع الوحدة الإسلامية يعني وضع اليد مع يد الطرف الآخر في مقابل العدو المشترك والتعايش السلمي بين الأطراف. إذن فمنهج التشكيك وليد عاملين رئيسيين ذكرناهما. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان عدم المبرر لمنهج التشكيك. هذه النقطة كأنها تحتاج منكم صلوات عالية. هذا ما يشتغل، أنا كل ما صار مكان حارة طول ترى الزيارة فبردو أحسن إليكم. خب، بيان عدم المبرر لمنهج التشكيك. احنا الليلتين اللي راحوا وما طول، فالليلة ناخذ العوض الليلتين. بيان عدم المبرر لمنهج التشكيك. منهج التشكيك بعض أصحابه والمروجين له والمتبنين له يحاولون تبريره بتبريرين. نحن نريد أن نعرف هل هذان التبريران تبريران مقبولان أم لا. المبرر الأول هو المناقشة العلمية. تجي تسأل تقول له أنت ليش تشكك الناس في زيارة عاشوراء، يقول لك هذه مجرد مناقشة علمية، وباب العلم والاجتهاد مفتوح في المدرسة الشيعية، ونحن من هذا الباب
نضعف ونحكم على زيارة عاشوراء بأنها زيارة ضعيفة. هذا لمن يتكلم بهذا الكلام احنا نقول له هذا في حد ذاته صحيح، باب الاجتهاد عند الشيعة باب مفتوح، ولكن المناقشة العلمية لها فضاؤها الخاص بها. شلون؟ الآن احنا يا إخوان في المسائل الفقهية مو نعرف اكو اختلاف بين الفقهاء، فقيه يقول كذا فقيه يقول كذا. زين، هل مقبول من شخص يحمل فضيلة علمية ويحيط بأدلة الفقهاء ويحيط بمدارك الفتاوى، هل مقبول يوم من الأيام يجي يصعد على المنبر أو في خطبة الجمعة ويقول أنا أرجح فتوى الفقيه الفلاني على فتوى الفقيه الفلاني والدليل كذا وكذا وكذا وكذا، هذا مقبول؟ لا. لماذا؟ لأن هذه أبحاث تخصصية، والأبحاث التخصصية ليس المنبر هو الفضاء المناسب لها، وليس منبر الجمعة هو الفضاء المناسب لها. الفضاء المناسب لها أين؟ الحوزات العلمية. أنت إذا كان عندك بحث تخصصي يطرح البحث التخصصي على من؟ على المتخصصين. هذا من ناحية. من ناحية ثانية وهي المهمة، شوفوا التفتوا يا إخوان، تضعيف الرواية وتصحيح الرواية، جدا أطلب منكم الالتفات إلى هذه النقطة، تصحيح الرواية وتضعيف الرواية عندنا يعني عند علماء الطائفة لا يعتمد على منهج واحد فقط. احنا في داخل الحوزات العلمية انا اريد ان افتح لك نافذة حتى تطلع على بعض ما يجري في داخل الحوزات العلمية. لما بعض الفقهاء يحكم على رواية بأنها صحيحة وعالم آخر يحكم على نفس الرواية بأنها ماذا؟ ضعيفة. لأن مناهج التصحيح والتضعيف ليست واحدة بل هنالك منهجان. شوف أنا أريد أبين لك هذه النقطة حتى أوصلك إلى نتيجة مهمة. هناك عندنا منهجان لتصحيح وتضعيف الرواية. المنهج الأول يعبر عنه بمنهج الوثوق المخبري. شنو معنى منهج الوثوق المخبري؟ دول جماعة من علمائنا يقولون الرواية ما يمكن أن نحكم عليها بأنها صحيحة إلا إذا كان المخبر بها ثقة، يعني إذا كانوا رواتها ماذا؟ ثقات. لذلك يقولوا وثوق مخبري، يعني يلاحظ وثوق المخبر وثوق الراوي. فلما نجينا رواية يرويها الشيخ الطوسي مثلا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام، ذول أصحاب هذا المنهج كالسيد الخوئي عليه الرحمة يجوا يتبعوا أحوال الرواة واحد واحد إلى أن يصلوا إلى المعصوم، يشوفوا ذول الرواة جميعهم ثقات أم لا. إذا وجدوهم جميعا ثقات لا يكذبون، قالوا بأن الرواية ماذا؟ صحيحة. وإذا وجدوا واحدا من الرواة فقط غير ثقة حكموا على الرواية بأنها ضعيفة. هذا يسموه منهج الوثوق المخبري، وهو منهج جماعة من علماء الطائفة. زين، في المقابل عندنا منهج آخر يقال له منهج الوثوق الخبري لا منهج الوثوق المخبري. خبري يعني ماذا؟ دول اللي يتبنوا هذا المنهج يقولوا تصحيح الرواية ما يعتمد على وثاقة المخبر بالرواية، وإنما يعتمد على الاطمئنان بنفس الخبر بغض النظر عن المخبر. شلون نطمئن بالخبر؟ من خلال جمع القرائن من هنا وهنا نستطيع أن نصحح الخبر. خل أوضح لك الفكرة بمثال. الآن عدنا نقرأ نحن في زيارة الجامعة المباركة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه ماذا؟ محدقين. هذا المضمون، افترض زيارة الجامعة، افترض أنها رواد زيارة الجامعة غير ثقات، افترض ذلك، افترض أنهم غير ثقات. إذا كانوا غير ثقات على ضوء المنهج الأول تكون الزيارة صحيحة أو ضعيفة؟ ضعيفة. لكن على ضوء المنهج الثاني يقولوا هذا مو كافي للحكم بضعف الزيارة، بل قد نحكم عليها بالصحة. شلون؟ يقولوا احنا نجمع القرائن الخارجية ونشوف ان هذا الخبر يمكن تصحيحه ام لا. تقول لهم مثل شنو؟ يقولوا نروح نلاحظ الروايات الاخرى، نشوف أن هذا المضمون أن الأئمة كانوا أنوار هل وجد في الروايات الأخرى أم لا. إذا وجد بصورة كثيرة جدا فإن ذلك يجعلنا نطمئن بأن الرواية ماذا؟ صحيحة، حتى وإن كانوا رواتها غير ثقات. هذا ليس بمهم. إذا كانت عندنا روايات كثيرة تتحدث عن مضمون واحد هذا يجعلنا نثق بالخبر، وإن لم نثق بمن؟ بالمخبر. هذا يسموه وثوق خبري. مثلا الآن لما نجي إلى هذا المضمون أن الأئمة كانوا أنوارا يسبح لله تحت ساق العرش قبل خلق الكائنات والمخلوقات، أنا شخصيا تتبعت في مسألة عالم الأنوار، وتتبعي ناقص غير تام أعترف بذلك، فقط الروايات الواردة من طريق الشيعة فقط غير الروايات الواردة من طريق السنة، أكثر من 100 رواية كلها تنص على أن محمدا وآل محمد كانوا نورا قبل خلق الكائنات جميعها. دول أصحاب المنهج الثاني يقولوا هذا كافي للحكم بصحة الرواية. إذن نحن عندنا منهجان في تصحيح الروايات وتضعيفها، فرب رواية ورب زيارة ورب دعاء على ضوء المنهج الأول يكون ضعيفا، ولكن على ضوء المنهج الثاني يكون ماذا؟ صحيحا. النتيجة اللي نريد نوصل إليها، فأنا لما أجي من خلال هذا المنبر أو يجي واحد من خلال منبر جمعة أو منبر مسجد أو غير ذلك ويقول أيها الناس زيارة عاشوراء ضعيفة ويعطي نتيجة محسومة، زين هو وصل إلى هالنتيجة على ضوء أحد المنهجين، وهذه الزيارة على ضوء المناهج الأخرى ماذا؟ صحيحة. فأنت عندما تصور للناس بأن النتيجة المحسومة في زيارة عاشوراء أنها ضعيفة بينما هي على مناهج أخرى أنت تعلم بها صحيحة، هذا يكون من باب التغرير بالجهل. شايف النتيجة المترتبة على ذلك؟ يكون ذلك تغريرا بالجهل، والتغرير بالجهل أمر منهي عنه. إذن لما تقول إلي هذا من باب المناقشة العلمية، أقول لك المناقشة العلمية فضاؤها الحوزات العلمية، ولما أنا أعطي نتيجة في هذا المجال في الفضاء غير المناسب فيلزم من ذلك التغرير بماذا؟ بالجهل. أصور للناس أن هذا الدعاء ليس صحيحا بل هو ضعيف، بينما هو على رأي قسم من علماء الطائفة دعاء صحيح ومعتبر، فهذا المبرر ليس بمبرر. انجي إلى المبرر الثاني. المبرر الثاني الذي يذكر هو التنبيه، تنبيه الناس على عدم الإتيان بالزيارة أو بالدعاء على نحو الوجه الخاص. التفت لي شوية، إحنا الأعمال العبادية صلاة صيام زيارة دعاء حج صدقة، الأعمال العبادية كلها، كل عمل عبادي، ها مليتوا؟ أشوف بعضهم كذا، واحد هالشكل واحد يروح هالشكل، وأنا هني متفق وياكم بس أنا، ولا يروح قبلة ثانية يعني يقول سيدنا أنا مو وياك فكنا، ها وياي أو لا؟ كل عمل عبادي له وجه خاص. الآن أنت تأتي بصلاة الصبح وتأتي بنافلة الصبح، نافلة الصبح ركعتان وفريضة الصبح ركعتان، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من ناحية الوجه الخاص، الفريضة وجهها الوجوب، والنافلة وجهها ماذا؟ الاستحباب. هذا يسموه وجه العبادة، الاستحباب الوجوب. مو بعض الناس يقولوا في النية أصلي لوجهه، أو مثلا أصلي صلاة المغرب لوجهه، المقصود من الوجه، طبعا هذه النية ما معتبرة، المقصود من الوجه هو الوجوب أو الاستحباب. زين، الأعمال العبادية كلها لها وجه خاص، إما هو الوجوب وإما هو الاستحباب. ذول يقولوا إحنا لما نجي نبين ضعف الزيارات أو الأدعية، لأن هذا لما نيجي يقرأ زيارة الجامعة ليلة الجمعة يأتي بها بعنوان الاستحباب، ولما يقرأ دعاء التوسل ليلة الأربعاء أيضا يقرأه بعنوان الاستحباب، ولما يقرأ دعاء الندبة يوم الجمعة أيضا يقرأه بعنوان الاستحباب، وأن هذه الزيارات والأدعية ضعيفة، والأدعية والزيارات الضعيفة لا يمكن الإتيان بها بعنوان الاستحباب، فنحن من أجل تنبيه الناس على ذلك نتبنى مشروع تضعيف الأدعية والزيارات وبيان ضعفها والتشكيك فيها. احنا نقول أيضا هذا غير مبرر، هذا التبرير غير مبرر. ليش غير مبرر؟ هم هذا يحتاج منكم التفات، التفات جيد. شوفوا يا إخوان، أنا كمكلف وأنت كمكلف عندما أريد أن أأتي بالعمل العبادي بعنوانه الخاص أو لا بعنوانه الخاص، لابد أن أرجع في ذلك لمن؟ إلى المرجع الأعلم الذي يجب علي تقليده. هو يقول لي هذا تجيب بوجهه الخاص أم لا؟ هل أوضح لك الفكرة أكثر؟ شوفوا إخواني، علماؤنا فقهاؤنا عندهم رأيان في مسألة الأعمال العبادية التي يشك في استحبابها. الآن أنت تفتح مفاتيح الجنان يقول لك يستحب في اليوم الكذائي أن تصلي كذا، في آخر ذي الحجة يستحب أن تصلي صلاة معينة موجود، ويستحب في الليلة الكذائية أن تأتي بالعمل الكذائي. زين أنا دي الأعمال ما أدري مرجع إيش يقول، هي مستحبة أو غير مستحبة؟ فهل آتي بها بعنوان أنها مستحبة أم لا؟ ما العمل؟ شوف الفقهاء هنا في الأعمال العبادية التي يشك في استحبابها عندهم رأيان. الرأي الأول الرأي القائل بقاعدة التسامح في أدلة السنن. شنو معنى هذا الرأي؟ أصحاب هذا الرأي يقول كل عمل تشك في استحبابه تأتي به بعنوان الاستحباب، ما يخالف. كل عمل تشك في استحبابه تأتي به بعنوان الاستحباب من باب قاعدة التسامح في أدلة السنن. ودول قسم من الفقهاء، المرحوم السيد القلبيقاني على الله مقامه الشريف، المرحوم الشيخ الغروي قدس الله نفسه، المرجع المعاصر السيد محمد صادق الروحاني دام ظله، دول كلهم يقولون، والمراجع كلهم يقولون في موارد الشك في استحباب العمل العبادي يصح الإتيان به بعنوان استحباب من باب قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا رأي. في المقابل هنالك رأي آخر، وهو الرأي الذي يطرحه السيد الخوئي ومعظم تلامذته، المرحوم السيد الروحاني، السيد السستاني دام ظله، الشيخ التبريزي، الشيخ الوحيد الخراساني، كل هؤلاء يقولون العمل العبادي المشكوك في استحبابه لا يؤتى به بعنوان الاستحباب، وإنما يؤتى به برجاء المطلوبية، يعني برجاء أن يكون مطلوبا في الواقع ولا يصح قصد الاستحباب. إذن أنا إما أن أقلد مراجع من القائلين بالرأي الأول، وإما أن أقلد مراجع من القائلين بالرأي الثاني. فإذا كنت أقلد مراجع من القائلين بالرأي الأول، فأستطيع أن أأتي بزيارة عاشوراء بعنوان الاستحباب حتى ولو ضعفها ألف شخص. وإذا كنت أقلد مراجع من القائلين بالرأي الثاني، فلا أستطيع أن أأتي بزيارة عاشوراء بقصد الاستحباب ولو صححها ألف شخص. إذن المسألة راجعة لمن؟ راجعة لمرجع التقليد. فقولك بأنني أبين ضعف الأدعية وضعف الزيارات من أجل تنبيه الناس على عدم الإتيان بها بوجهها الخاص، هذا غير مبرر وليس مبررا مقبولا، لأن المسألة ترجع إلى تقليد المكلفين، فقد يستطيع أن يأتي بالوجه الخاص وقد لا يستطيع، المسألة خلافية. هذا صار واضح؟ إذن منهج التشكيك في الأدعية والزيارات بحسب النتيجة التي توصلنا إليها منهج لا مبرر له، فهو منهج مرفوض. انجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان القيمة العلمية لحديث الكساء المبارك. آخر الصرعات والصيحات تضعيف حديث الكساء المبارك والحكم عليه بأنه حديث ضعيف موهون. طولت؟ هي آخر ليلة حتى لا تنسوا الليالي الأولية. إيه، فهذه آخر ليلة إن شاء الله، إحنا نبقى مقدار ربع ساعة ننتهي إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله تسمحون لنا إذا قصرنا وتبرئون لنا الذمة. وعلى أي حال أنا أشكر من أرسل بعض الأسئلة من خلال الموقع أو من خلال الاقتراحات أو بعض الاقتراحات، أنا أشكر هؤلاء. وإن شاء الله الأسئلة أجيب عليها مرتبطة بالمحاضرات التي ألقيتها، واللي أيضا عند سؤال يرسل، المجال مفتوح، أنا أجيب عليه إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة إلى المقترحات أنه تتكلم عن هذا الموضوع أو هذا الموضوع أو كذا، وبهذه يا أعزتي إذا أردتم ترسلونها قبل محرم بشهر بشهرين بثلاثة، والمواضيع ما أحضرها في هذه الأيام، فهذه الاقتراحات نقبلها إذا كانت قبل شهر محرم. موقع الحسينية موجود، موقع منبر القطيف موجود، وأنا أرحب بكل اقتراحاتكم. فقط قبل محرم بثلاثة أشهر بشهرين أرسلوا ما يخطر في ذهنكم من مواضيع تجدونها ماسة وطرحها يحتاج إلى معالجة وإلى بيان وملاحظة، وأنا أشكركم على ذلك كثيرا إذا كنتم أيضا تمدون يدكم لي، أنا أيضا أكون لكم شاكر وممنون جدا. وأشكركم على الحضور وعلى تحمل الإطالة وعلى تحمل التعليق على بعض الأشخاص على أي حال. ونسأل الله إن شاء الله أن يعيدنا وإياكم إلى مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا. وما تنسوني من الدعاء، وأنا ما أنساكم إن شاء الله، بس يكون تعيدونني أنكم تدعون لي وأنا أدعو لكم. خب، بيان القيمة العلمية لحديث الكساء. أنا هنا أريد أن أركز على جهتين بنحو عاجل. الجهة الأولى هي بيان المكانة التي يحتلها حديث الكساء عند علماء الطائفة. زين، الآن احنا نسمع هذا حديث الكساء الذي نقرأه في المجالس حديث ضعيف موضوع كذا، احنا نريد نعرف وجهة نظر علماء الطائفة، ما هي قيمة هذا الحديث عندهم. نجي نقرأ بعض الكلمات. المرحوم المرجع الديني السيد المرعشي النجفي قدس الله نفسه، وهو أعرف من أن يعرف، لا يحتاج إلى تعريف هذا المرجع الكبير العظيم. هذا المرجع في تعاليقه القيمة على موسوعة إحقاق الحق يقول: ولنختم كلامنا بإيراد نسخة من حديث الكساء. هذه النسخة اللي احنا نقراها في المجالس. ولنختم كلامنا بإيراد نسخة من حديث الكساء سائرة دائرة في مجالس المؤمنين شيعة آل رسول الله صلى الله عليه وآله، يستشفى بها عند المرضى وتقضى بها الحاجات. هذا المرجع العظيم يقول هذا حديث الكساء يستشفى به للمرضى وتقضى به الحاجات. المرحوم الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية عندما سئل عن حديث الكساء قال حديث مشهور وثواب قراءته يعطى لقارئه والمتوسل بقراءته في طلب الحاجات. وانت آخر الدعاء آخر الحديث من قرأ هذا الحديث كذا وكذا وكذا، يقول المرحوم الشيخ هذا الثواب يعطى لقارئه والمتوسل بقراءته في طلب الحاجات. السيد السيستاني دام ظله الشريف، هناك استفتاء من مكتبه يسأل هل حديث الكساء المنقول الوارد في كتاب مفاتيح الجنان والمنقول عن كتاب عوالم العلوم صحيح السند؟ مكتب يجيب بهذه العبارة: نعم صحيح السند. هذا مرجع ثالث. المرجع الرابع سيدنا وأستاذنا المرجع الديني السيد محمد صادق الروحاني دام ظله، عندما يسأل عن حديث الكساء ماذا يقول؟ يقول: سند حديث الكساء ابتداء بصاحب عوالم العلوم اللي هو روى لنا حديث الكساء، وانتهاء بجابر بن عبد الله الأنصار الذي يروي الحديث عمن؟ عن الزهراء. سند حديث الكساء في غاية الاعتبار. مرجع يقول سند الحديث صحيح السند، مرجع يقول سنده في غاية الاعتبار، مرجع يقول حديث مشهور، مرجع يقول ماذا؟ يستشفى به عند المرضى ويطلب وتقضى به حاجات. هذه مكانة حديث الكساء عند علماء الطائفة. انجي إلى الجهة الثانية، وهي بيان أن تضعيف حديث الكساء مجرد عمل ترفي لغوي عبثي لا قيمة له. ليش؟ شوف لاحظ معي، حديث الكساء، يا إخوان التفتوا إلى هذه النقطة، حديث الكساء المبارك مضامينه، يعني التي اشتمل عليها القضايا التي ذكرها، مضامين معتبرة وردت في الروايات الأخرى الكثيرة التي قام الدليل على اعتبارها. مضامين حديث الكساء مضامين وردت في روايات أخرى، مو فقط في حديث الكساء، يعني حديث الكساء من فرد بمضامينه، بل مضامينه موجودة في أين؟ موجودة في غيره من الروايات والأحاديث. فأنا لما أجي وأضعف هذا الحديث، هل هذا يضر بمضامينه؟ كلا. لماذا؟ لأنها واردة في أحاديث أخرى معتبرة. إذن فتضعيفي له يكون مجرد هدر للطاقات، لأن المضامين مضامين معتبرة وواردة في أدلة أخرى. فهب أنني أتعبت نفسي وبينت أن هذا الحديث ضعيف، زين خير إن شاء الله، مضامينه باقية راسخة، فإذا أنا ما أتعبت نفسي به لا تترتب عليه ماذا؟ ثمرة، لأن مضامين هذا الحديث الذي ضعفته موجودة في روايات أخرى، فهي راسخة وثابتة ولا يمكن ماذا؟ تضعيفها. فلما أجي أقوم أضعفه هذا يكون هدر للجهود لا قيمة له، مجرد عمل ترفي، ترف فكري بحت لا تترتب عليه ثمرة. خل أوضح لك الفكرة بمثال. دوختك الليلة خلاص الختام. الآن حديث الكساء أهم مضامينه وأعظم مضامينه، وهذا هو المضمون الذي يقلق البعض تجاه حديث الكساء. أعظم مضامينه هو هذا: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الذين هم تحت الكساء. هذا أعظم مضامين حديث الكساء. زين، أنا جيت وأتعبت نفسي وقلت حديث الكساء ضعيف. هذا المضمون ثابت بالأدلة الأخرى المعتبرة. يعني أنا يقلقني جدا أن محمدا وآل محمد هم العلة الغائية من خلق هذا الكون. طب هذا المضمون أنا في حديث الكساء ضعفت الحديث، لكن هذا المضمون وارد في روايات أخرى، فأنا عندما ضعفت الحديث المضامين باقية وراسخة على ما هي عليه، فتضعيفي لم تترتب عليه ثمرة. عندنا رواية معتبرة عن ينقلها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه عيون أخبار الرضا بسنده عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال: لما خلق الله آدم رفع وقع في نفسه، هل أن الله خلق قبله خلقا أم لا؟ فأوحى الله إلي: آدم ارفع رأسك. هذه رواية معتبرة السند. فرفع رأسه فوجد قد كتب تحت ساق العرش: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وفاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال: يا رب، ومن هؤلاء؟ قال: هؤلاء من ذريتك، ولولاهم لما خلقتك، وما خلقت سماء ولا أرضا ولا جنة ولا نار. إذن مضمون حديث الكساء مضامين ماذا؟ معتبرة. فتضعيف الحديث يكون مجرد ترف فكري لا ثمرة له. أهل البيت هم علة الوجود، وهذا قليل في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم. هم علة الوجود. لذلك المرحوم ملا عطية لما يريد يصور مأساة الحسين عليه السلام، أولا يعرف من هو الحسين ثم يبدأ بسرد مصائبه. شو يقول مرحوم ملا عطية؟ يقول: علة وجود الكون. يعرف الحسين، الحسين علة الوجود، علة وجود الكون. جسم بذيك لو عار، عار ولا لغير وحش البر زوار. هذا علة الوجود. هكذا مرمي ثلاثة أيام لا تجهز ولا انشاف، جال عليل بقلب واهي ودمع همال، وبس عاين فوق الوطية فراشه رمال، والجسد ما ينشال حن وظل محتار. حيرتني بيش اجمع اوصالك يا مبروك، هذه الاوصال مقطعة والصدر مكسور، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور. هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار، وجابوا لقطعة بارية وجمعوا صالة ولفه بذيك البارية يا ودنق وشال وحط بوساط قبره وتخاصر وانحنى وشمه بنحره والضماير تشتعلنا. اجى الى جسد الحسين، واذا جسد الحسين موزع موزع موزع، حاول يحمل الجسد، فكلما رفع جانب سقط الجانب الآخر. فنادى يا بني أسد علي ببارية، وانت سامع مني مرارا البارية حصير حصير، لأن الحسين يحتاج إلى شيء مقوى من أجل أن يجمع أعضاءه المتناثرة. أجابوا الحصير إلى إمامكم زين العابدين، وصار يجمع الأوصال المقطعة. الآن يجيب الكفين اللي قطعهم الجماع، الآن يجيب الخنصر اللي قطع بجدل، الآن يجيب العظام اللي طحنتها الخيل بحوافرها، جمعها جمعها. يقول بنو أسد رأينا توسط المعركة استخرج قطعة من الحديد، نظرنا ما الذي فيها، وإذا فيها قلب الحسين. وجاب القلب المقدس وحط في البارية وصار صيح صيح يصرخ يا بويا، والدمع من عين مذروف يا ياب في وين راسك يا عزيزي وين الجفوف، ووصالك اللي وزعتها رماح وسيوف، وقلبك يا بويا وين راحت منا ثلثين. اسمع اسمع لسان الامام زين العابدين، ارد اجمع عظامك وركبها على صدره، أرد أجمع عظامك وركبها على صدرك، وراسك يا بويا كان ركبه فوق نحر، أرد أجمع عظامك وركبها على صدرك، وراسك لا يحصل بيدي ركبت على نحرك، لكن يا بويا لكن يا صبط المصطفى حيرني يا مراك، وخنصر يمينك يا عزيز الزهرة في وين. جمع الأوصال المقطعة أراد أن يحمل الجنازة. يقولوا شيعة دولة بنو أسد قبل ما يجي الإمام زين العابدين أرادوا يحركوا جنازة الإمام الحسين ما استطاعوا، فلما إجا الإمام يريد يحمل الجنازة وحده تصوروا بأن الإمام بوحده لا يستطيع، فقالوا للإمام مولانا أنعينك على حمله؟ قال لا، معي من يعينني، تسألني من يعينه؟ رسول الله حمل الحسين من تحت منحره، أمير المؤمنين حمل الحسين من تحت ظهره، بعد بعد الإمام الحسن حمل الحسين من تحت رجله. تسألني الآن يا سيد أين الزهراء؟ الزهراء خلف الجنازة تنادي وولدا. وحسينا نزلت الملائكة جبرائيل ميكائيل والملائكة العظام كلهم يشيعون الجنازة وينادون وحسين. الله أكبر. حمل الجنازة على صدره، أقبل بها إلى ملحودته وضع الجنازة في الملحودة. تقول الرواية وانحنى على أبيه، انحنى على أبيه وقال له أبتا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. يقول الراوي وإذا بالإمام يسمع صوتا من منحر الحسين فانحنى على منحر أبيه يقبله قبلة الوداع ويسمع ما يقول الحسين. وإذا بالحسين يقول بني علي بني علي وسد ولدي الرضيع بجانب. وجاب زين العابدين رضيع الحسين ووضعه إلى جانب الحسين، ثم أهال التراب على الملحودة وطلع من الملحودة إلى أين يا ابن الحسين؟ قال أكو عندنا جسد ممدد بجانب المشرع، هنالك جسد مقطوع الكفين، السهام قد رشقت مقدم بدنه. وإجا الإمام جوي يا بني أسد اتخاصر على عمه وسلم زين لعبة، اتخاصر على عمه وسلم زين لعبة وصاح وجلس يمه وتحسر والألم زاق. ايش عنده عد عم اناديه يا من اناديه يا من على القرب اقطع جفوفه، اناديه يا من على القرب اقطع جفوفه، نايم يا عمي والحرم طبت الكوف. شلون خطاب مؤلم لقلب العباس. اناديه يا من على القرب اقطع جفوفه، نايم يا عمي والحرم طبت الكوف، وزينب وراسك على راس الرمح زينب تشوفه، ما اظن عليها تعيش وضيعه الاولاد. اخبرك يا عمي وديعتك بعدك سبوها، خبرك يا عمي وديعتك بعدك سبوها، وهجموا على خيامك وبالنار احرقوها. بعدها اسمع اخبرك يا عمي وديعتك بعدك سبوها، وهجموا على خيامك وبالنار احرقوها. اقول وزينب على ابن زياد حسره دخلوا، وزينب على ابن زياد حسره دخلوها، وانا يا عمي كتفوني بحبل وقيا. ظلي تحرك هذا ابو فاضل، ظلي تحرك وبلسان الحال نادى لو عمكم قيد نسف عنها قياد. الله الله يا ابو فاضل. ظلي تحرك وبلسان الحال نادي لو عمكم قيد نسف عنها قيا وتحزم البتار وركب صهو الجواد وقدام عماتك قطع رقبة ابن زياد. بني علي بني علي اسمع اسمع مني هالبيتين على لسان العباس جدا بيتان مؤلمانها. ما رخصة الحورة ولا عمك نسيها ما رخصة الحورة ولا عمك نسيها لكن بلي جفوف وش بيدي عليها سلم يا ابو محمد عليها وقول لها تسامح ابو فاضل ولا تعتب يا سجاد. الله يا ابا الفاضل ما رخصة الحارة ولا عمك نسيها لكن بلي جفوف وش بيدي عليه سلم يا ابو محمد عليها وقول تسامح ابو فاضل ولا تعتب يا سجى. قال لو ثلاث انعام يا ليث الحرايق مثلك انا ما شفيت اخو لم المصايب ما نسيتك زينب يا فلال الكتايب دايم تذكرك والقلب بالحزن وقار. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم أعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.